قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يصون دراهما بالخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة في هذا اليوم المبارك من أيام الله، يوم الجمعة، من برنامجكم خزائن السماء، والذي يسعدنا كما عودناكم دائما أن يكون ضيفنا الكبير والكريم في فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا دكتور.
مرحبا وحياك الله.
لا يزال الحديث متصل إخوتي وأخواتي عن هذه الفريضة العظيمة، فريضة الزكاة، والكلام فيها كثير، يعني عن أهميتها ودورها الاجتماعي وحكمة الإسلام في تشريع هذه الفريضة وكونه يجعلها ركن يقوم عليه بناء الإسلام الضخم. كلما رأينا أحوال الفقر في المجتمعات الإسلامية تزداد يوما بعد يوم، عرفنا كيف أن شريعة الله عز وجل فيها إنقاذ للمجتمعات، لأن الرب الحكيم سبحانه وتعالى يقول لنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أعلم بخلقه وبأحوالهم، فوضع لهم ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. عرفنا من فضيلة الدكتور سابقا أن لهذه الفريضة قواعد، يعني ليست الزكاة مجرد صدقة كما أشرنا مرارا وتكرارا يعطيها الغني تفضلا ومنة منه على الفقير، إنما هي بنص الكتاب العزيز حق معلوم للسائل والمحروم. حق معلوم من أين نعلمه؟ أين تفاصيله؟ هذه قاعدة قرآنية تفصيلتها في المذكرة التفسيرية لكتاب الله إن صح التشبيه، وهي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت بتفصيل الزكاة. نستعرض سريعا مع فضل الدكتور علي السالوس القواعد العامة للزكاة حتى نأتي إلى هذه الحلقة. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القواعد العامة التي أشرنا إليها من قبل بإيجاز، قلنا أول شيء الملك التام، ومعلوم في الإسلام أن الملك لله سبحانه وتعالى، وآتوه من مال الله الذي آتاكم، طبعا لنظريات الاستخلاف، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لكن الله عز وجل صاحب المال أعطى للإنسان حرية التصرف والمنفعة في حدود التي في الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد من الملك التام، ولذلك المال الذي لا يمكن أن يتملك وأن ينتفع به ليس فيه زكاة. على سبيل المثال، المال حرام ليس فيه زكاة. لماذا ليس فيه زكاة؟ لأنه لا يملك، يعني يكون في يد الإنسان أو في ثروة الإنسان، إنما لا يحسب عند الله، ليس هذا ليس له حساب، إنما علي أن أتخلص منه.
لكن فضل دكتور، في النظريات الغربية بهذه المناسبة، يعني ونحن لسنا في حاجة إلى مقارنة، فشريعة الله سبحانه وتعالى يعني بنورها لا تحتاج إلى أن نقارنها لنستكشف محاسنها يعني، فهي يكفي أنها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هل النظريات الغربية تتكلم عن في مفهوم حرية كسب المال، هل تتكلم عن هذا الجانب يعني، تتدخل في الطريقة التي يكسب منها الإنسان ماله؟
بالنسبة للنظريات الاقتصادية الأخرى الماركسية لا تعطي ملكية لأحد، ملكية للدولة، لا تعتبر بالملكية الفردية. وما حدث بعد ذلك من اعتراف بشيء من الملكية الفردية كان نتيجة ثورات ووضوح أن هذا النظام فاسد غير قائم قيام صحيح، ولذلك قضي عليه. النظرية الأخرى الرأسمالية، الملكية للفرد
مطلقة
تامة، الاكتساب، الإنفاق، الاحتفاظ، الاكتناز، أي شيء هو الفرد حر. ولذلك وجدنا أن هناك من يوصي بتركته لكلبه والوصية تنفذ.
لا أنا
ويحرم أباه وأمه
عن قضية الكسب،
أقول هنا المصدر. يكتسب من كيف شاء وينفق كيف ما شاء، مع هذا الأشياء التي يرى القانون أنها تضر بالمجتمع. القانون
كالرشوة مثلا، الاختلاس، السرقة الواضحة،
إنما بالنسبة للإسلام أمور واضحة هنا. مثلا المال المغصوب هذا لا يزكى. لماذا لا يزكى؟ لأن المال المغصوب، المال تحت يد الغاصب ليس ملكا له، ومشترط الملك صاحب المال لا يتمكن منه، لا يمكن أن ينتفع به ويتصرف فيه.
يعني مجرد قبض المال ليس دليلا على امتلاكه، إن كان من مصدر محرم فصاحبه هذا ليس صاحبه في الأصل فلا يملكه،
ليس زكاة. فإذا الملك التام مفهوم في الإسلام يختلف عن أي نظرية اقتصادية أخرى. ملك تام يعني معناه يملك المنفعة والتصرف في الحدود الضوابط الشرعية. يعني أنت إذا وكلت واحدا بأن يتصرف في المال تصرفا معينا يلتزم بتعليم الوكالة.
نعم صحيح.
وإذا لم يلتزم معناها خان الوكالة ولم يوافق. هنا كذلك المال مال الله سبحانه وتعالى، إذا أنت تتصرف في المال الذي منحه لك ربك سبحانه وتعالى
بالطريقة التي وضعها،
الطريقة التي يرضاها سبحانه وتعالى.
هي دي النظرية الإسلامية في التعامل مع قضايا المال. وأنا أجد في حديثا رائعا وممتعا ككل أحد الحديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله أمر في قضية الكسب، كسب المال من مصدر حلال، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة كما أمر المؤمنين يأكلوا من طيبات ما رزقناه. يعني نظافة المصدر من أصل هذه مسألة فريضة على المسلم.
هذا مبدأ. قلنا مبدأ آخر وهو النماء، يعني أنت تملك مثلا هذا المكان، نملك هذا المكان، لكن هذا المكان ليس معدا للنماء، مقاعد نستخدمها، مبنى نضع فيها هكذا، إذا ليس عليه زكاة. يعني الأصول الثابتة، ما أعرف الأصول الثابتة هذه ليست للنماء، هذه ليس عليها زكاة. إنما في أموال تعتبر نامية بطبيعها، والذهب والفضة والنقود الورقية، وأموال تعد للنماء، مثل عروض التجارة، وأموال تعتبر نماء لغيرها مثل الزرع نماء للأرض والثمر نماء للأشجار، هذه الأشياء إذن تزكى.
بصدد الكلام عن هذه القاعدة النماء، لو واحد عنده مثلا 100,000 جنيه لكن لا يتاجر فيهم، يعني عنده رصيد رأس مال فيها الزكاة، وجدت فيها الزكاة، لكن يأخذ منها ما دامت تبلغ النصاب ويحول عليها الحول حتى وإن كانت لا تنمو، يعني
بطبيعة تنمو بطبيعة، هو قصر في أنه لم ينميها،
لكن طبيعة هذا النوع من المال فيه النماء.
ولذلك يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم اتجهوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة.
يعني استثمار أموال الزكاة،
استثمار أموال اليتامى حتى لا تكون الصدقة.
يا سلام.
حتى لا تكون.
إذن الإسلام ليس جاديا لأموال الناس، إنما يريد أن المال تنمو، يكون هناك وارد إيرادات حتى يؤدى الحق ولا يخسر الفرض.
نعم. فإذا هنا إنما مبدأ أساسي، وأشرنا من قبل إلى قول الإمام الشافعي.
نعم.
الزرع إذا وأدت حقه يوم حصاده، أديت حقه يوم حصاده، إذا بقي عندي دهره فليس فيه زكاة، لا أخرج فيه زكاة بعد هذا. الذهب، زكيت الذهب وبقي عندي دهري طول حياتي موجود وزكيه كل سنة،
لأنه معد للنماء،
لأنه أصلا نامل في طبعه، هو نفسه نامل، انما انت قصرت
لما يقعد هيغلى اكتر يعني
الغالب. يعني يعني هنا النهي عن الكنز عشان حتى لا نكنس، يعني تعرف ان هنا في زكاة كذا، طيب اذا لا تكنس هذا المال،
وفي وعيد والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقون في سبيل الله. نعم. اذا هنا النماء، طيب الملك والنماء، السلامة من الدين، يعني عنده مال ونام ولكن عليه دين، إذا لابد أن يؤدي الدين أولا ثم يزكي الباقي،
برغم أن هذا الزكاة حق وأداء الدين حق، لكن هناك أولويات في أداء الحقوق.
الدين أولا، دين، وذلك في الميراث تركة بعد الوصية والدين، من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد.
سبحان الله،
ثم تبدأ الوصية.
يعني إلى هذا الحد الإسلام يراعي حقوق الناس.
نعم.
ويأمر بها ويعلق حتى.
نعم.
المغفرة. نعم. كما ورد في أحاديث كثيرة على قضاء. نعم. الدين وما إلى ذلك.
إذا مبدأ آخر النصاب، يعني عنده مال لكن هذا المال لم يبلغ النصاب، وذكرنا أن النصاب ما يعادل 85 جرام من الذهب، عنده أقل من هذا، يعني النقود الورقية التي معه عنده 4000 5000 نجمها لا تصل إلى هذا، إذا ليس في زكاة.
هيسألنا بعض الناس عيار 24 الذهب المثقل،
لأنه متوسط 21.
نعم.
إذا يكون برا النصاب. ثم حولان الحول، يعني يمر عليه حول، يعني بلغ النصاب الآن الزكاة تجب بعد حول، الحول الهجري وليس الميلادي. من بلغ النصاب إذا يزكي بعد حول، هذا أيضا قاعدة. إذا لم يصل إلى النصاب لا زكاة، لم يحول عليه الحول لا زكاة. يعني الحقيقة المبادئ التي وضعها الإسلام مبادئ رعت الفقراء والأغنياء، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما.
يا سلام. يا سلام. يعني ليس الكلام دائما عن الأغنياء حتى يتصور غنيا، الإسلام جاء ليفقره أو ليأخذ ماله، بالعكس نحن نريده غنيا ونريد لأمواله، أو الإسلام يريد أن تكون عنده أموال نامية باستمرار حتى ينتفع الفقير وينتفع هو.
في شيء مهم هنا، إذا نظرنا للزكاة نجد أنها لا تفقر الغني وإنما تغني الفقير.
يعني سلام. جميل أقول.
يعني لا نريد أن الغني بفقير، لا نحن نريد الفقير بغني. ولذلك قلنا أشرنا من قبل أن ممكن من يحسن الزراعة نأتي بضيعة يزرعها وتصبح ملكا له، من يحسن النجارة نأتي محل وأدوات نجارة ورأس مال بحيث يعمل وبالتالي يزكي، يعني هو أخذ الزكاة أصبح غنيا يخرج الزكاة.
هل إذا قلت أو عبرت بطريقتي فضيلة الدكتور أن الإسلام يريد أن يصل الفقير إلى حد أن يعطي هو الزكاة؟
نعم.
وهكذا.
نعم.
دواليك.
نعم.
الكلام ده صحيح؟
نعم. وإذا قلنا هنا ليس الهدف أن يكون الغني فقير، وإنما الهدف أن يكون الفقير غنيا.
نعم.
هذا الهدف هو،
هذه رسالة الإسلام.
نعم. نعم.
نعم.
غناء الناس.
احنا انتهينا كده في
يعني كلام عارض، لان احنا تحدثنا بالتفصيل.
طيب وصلنا الى مسألة الغنى والفقر، وانت في موسوعة المعاملات الإسلامية المعاصرة الموسوعة الكبرى، وهي طبعا مرجعية فضيلة الدكتور علي السلوسي يرجع إليها يعني العلماء وطلاب العلم في هذا الصدد في الاقتصاد الإسلامي. هناك تعريف للغنى، من هو الغني في الشريعة الإسلامية، وبالتالي
من هو
الفقير؟
من عنده الكفاية وزيادة عن الكفاية، لو ما يكفي للطعام والشراب والسكن والآخري وفي زيادة،
زيادة عن الضرورات،
الضرورات والحاجيات،
والحاجيات
نعم. يعني الضروريات والحاجيات وصل إليها وفي مال زيادة، الزيادة هذه الزيادة بلغت النصاب وحال عليه الحول،
نعم،
إذا هنا هو غني يخرج الزكاة. الجانب الآخر
يعني أنا بس عند تعريف الغني، لأن بهذا التعريف تقريبا من يظن نفسه فقيرا في أمتنا سيدخل في تعريف الأغنياء.
يعني هنا يعني ليس إذا هذا الحد لسبب إن أمام الغلاء الفاحش هذا وأمام أن معظم الناس أو كثير من الناس أجراء يأخذون أجرا أو راتبا، إذا نظرت إلى ما يأخذونه وإلى ما هم ملتزمون به ربما يكونون جميعا
من الفقراء. صحيح،
ولذلك
هم ما يسميه بعض الأدباء الموظفون في الأرض.
فهنا من ليس عنده ما يكفيه فهو فقير. زك موظف يأخذ مثلا راتبه 1000 جنيه، ما قلنا 1000 هذا مبلغ كبير، لكن تحسب الإيجار والمأكل والمشرب
والتعليم والملبس
والمسكن، انظر إلى كل هذا تجد 1000 لا يكفي. إذن هو من الفقراء وليس من الأغنياء، ولذلك تجوز الزكاة بالنسبة له.
سبحان الله.
نعم. وكل وزارة إنما دخله هذا إذا مستحق الزكاة، لكن كيف نعطيه الزكاة؟ تصل إليه بأي طريقة
في عدم جرح لكرامتي. يعني ما أبدع قول الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني إلى هذا الحد القرآن يراعي مشاعر الناس.
لا شك، لا شك. لذلك هنا يعني ليس بشرط أن أخبر من أعطيه الزكاة أن هذه زكاة، إلا في حالات معينة. يعني شخص أنا أشك أنه هو يحتاج إلى الزكاة فأعلمه أن هذه زكاة. لماذا؟ أحمله مسؤولية. إذا كان لا يستحق الزكاة إذن هذا المال بالنسبة له صحف حرام فليمتنع. محتاج للزكاة يأخذ.
لكن هناك نقطة يعني نجدها في بعض المجتمعات، أن فقيرا يحتاج إلى الزكاة وأكثر من الزكاة، وأخوه من الأثرياء وليس من الأغنياء فقط يعني، فبهذا النسب تحجب عنه صدقات الناس.
لا.
وأخوه بخيل لا يعطيه. هذه صورة اجتماعية للأسف شيء ربما يغفل عنها كثير من الناس بسبب أخيه الغني. أخوه عنده كعنده عن حين معنا بعض اتصالات. سمح في الدكتور، أخذ أختنا سناء من أكتوبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أختي الكريمة.
أهلا حضرتك. كنت عايزة أسأل الشيخ
فضلي
على إزاي نحسب المشاركة في الأرباح بين في العمليات والمقاولات بالذات ورأس المال.
تاني سؤالك بعد إذنك، كيف نحسب المشاركة في الأرباح؟
طب أنا أقول لك على حاجة خاصة بي أنا عشان يبقى تحديدا الشيخ يجاوبني جوزي بياخد مقاولات، فبيضطر نظر لظروف حصلت له قبل كده إنه بيستعين بفلوس ناس تانية. إزاي حضرتك نبعد عن الربا وتتحسب الأرباح؟
بياخد الفلوس دي بناء عن ايه؟ قرض يعني منهم ولا
لا؟ مش قرض، بناء على انك بندخل يعني انت مشروع هو والربح والفلوس التاني الفلوس الربح يتحسب ازاي؟
طيب.
والدين يتكتب ازاي؟ لان مثال حصل معلش لحظة.
ايوه.
لان انا بعت فتوى ما تبعتش في الاجابة بتاعتي.
طيب.
ان هو اضطر ان ياخد فلوس من واحد علشان عملية رست عليه. خد 50,000. فهو الراجل ده عايز يضمن فلوسه ويضمن الربح.
ايوه.
فانا رفضت. فانا علشان عارفة مدار الربا اضطرينا انا عشان انا عارفة ان جوزي محتاج الفلوس دي قوي نكتب الدين بالشيكات. ان هو خد 50,000. بس الارباح ما اتكتبتش.
طيب.
لما تخلص العملية ان يقول بس مع العلم ان هم محددين ان 55 او 45 وكده.
المكتوب هو يعني الدين لكن الارباح متفقين عليها شفاهاتا كده يعني.
شفاهاتا.
ايوه.
فانا عايز ازاي اعرف نظام لو حصل بعد كده نحسبها ازاي؟
طيب حالا الدكتور هيجيب.
متشكره.
بارك الله فيك. بتقول جوزها ما هو في سؤال تاني. اخونا نشأت. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ نشأت اتفضل.
برحب بحضرتك وبضيفك الكريم.
ربنا يبارك.
الحقيقه بقالي فتره طويله جدا بحاول اتصل بس هو توضيح بخصوص البنوك الاسلاميه.
توضيح.
انا شايف ان الحوار عن البنوك الاسلاميه بس كتير قوي ان الحوار على الورق فقط. انا واحد من الناس اتعاملت مع كذا بنك اسلامي في مصر. كل ما يطلق عليه مضاربة او مرابحة هو مع الاسف الشديد على الورق فقط.
أيوة.
على سبيل المثال لما بروح اعمل معرض لشراء السلع المعمرة ده بيسموه هناك مرابحة. البنك ما بيبتديش يدفع الفلوس للموردين غير بعد ما الاشياء تتباع وليس قبل ذلك. فحبيت بس اوضح النقطة دي لان شايف انكم تتحدثوا عن البنوك الاسلامية ولجان الفتوى جوه البنوك الاسلامية على اعتبار انها شايفة الكلام ده بعينيها. يعني انا اتعاملت مع البنك الاسلامي ولاحظت دي بايدي. وفي الوقت الحالي البنوك الاسلامية حتى لو انا اودعت فيها فلوس كشهادات او كاستثمار او مرابحات لما بحتاج اي قرض بيقول لي طب ما عنديش مشكلة اني بدي لك مقابل فايدة محددة.
بيقول كده نصا يعني.
نصا. فالحقيقة دي حقيقة كان لازم اوضحها ويمكن الحقيقة دي تكون عند فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. ولذلك هو دائما بيفتي بكده. حبيت بس اوضح دي. وليا بقى سؤال صغير قوي. لو انا على علم تام بهذا الكلام هل يجوز ليا ان اتعامل مع البنك الاسلامي اقول انا ماليش دعوة؟ لان الحقيقة انا عندي نفس المشكلة ونفسي البديل لاني انا معايا فلوس ومع الاسف الشديد حطيتها في بنوك تجارية عادية. فنفسي حد يقول لي بديل لكده.
حاضر وصلت رسالتك وان شاء الله الدكتور هيجاوب. الاول اختنا سناء. في عندنا اتصال تاني. اختنا هويدة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اختي. استأذنك وقت التلفزيون شوية.
ورحمة الله وبركاته. بسأل حضرة الشيخ على عندي مال انا مدخلاه من المرتب بتاعي بحيث ان انا احج بيه فمش عارفة يعني بالضبط هل طلع عليها زكاة وهل انا ما يعني ما بتستثمروش في اي حاجة يعني سيلات في البيت عندي.
طيب حاضر جزاك الله خيرا وناخد الأسئلة. الأخت سناء من أكتوبر بتقول زي نحسب الأرباح. زوجها بياخد بيضطر أن ياخد فلوس من بعض الناس وبيتم النص على أنه دين بيكتب بصورة شيكات لكن ما بيبقاش في نص على الأرباح. ما فيش أرباح مكتوبة الاتفاق بيه. كيف يتعامل وكيف يكون الصورة الإسلامية بعيدا عن الربا؟
أولا هذه الصورة غير صحيحة.
غير صحيحة.
نعم أنه المال يكتب دين ولا يتحدث عن الربح ولا يتحدد الربح. لأن معنى دين أي أنه مضمون بالشيكات. والأصل في شركة مضاربة أن المال ليس مضمونا. فإذا ضمن وضمن
أي مال الربح يعني
نفس رأس المال.
رأس المال
يعني إذا كان مضمون وفي أرباح أصبح ربا.
ايوه احنا هندخل شركة مع بعض انا هدفع 50,000 وغيري بكذا يعني هذا المال كيف يضمن؟
ليس مضمونا.
نعم.
وإلا لا تكون شركة. المال المضمون مع الربح هذا مال مع فوائد ربوية.
لكن ألا يكتب به عقد، عقد للشركة؟
يجب أن يكون هناك عقد.
أيوه هو ده اللي نقصد،
يجب أن يكون عقد. عقد يمثل في ماذا؟ في فلان دفع كذا ودون دفع كذا، الذين دفعوا أموالا وتتحدد هذه الأموال، ثم اكتب في العقد بأنه سيستثمر، والأفضل أيضا أن يحدد فيما سيستثمر، وأن الأرباح ستقسم بنسبة كذا، وأن الخسائر تبعا لرأس المال. إذا في خسائر يبقى دي أصحاب رأس المال يتحملون هذه الخسائر بحسب ما يكون من أموال، إنما يشيك بأنه أو تعاخذ بكذا أو كمبيالة هذا غير صحيح، إلا في حالات التعدي والتقصير والخيانة يمكن أن يستخدم في هذه الحالة فقط. إنما الضمان للاستثمار، الاستثمار لا يضمن، ليس مضمونا، وإنما يستثمر والأرباح تقسم بالنسبة التي يتفق عليها. فإذا يجب أن ينص في العقد أن هذه مضاربة شرعية، وأن نسبة الربح لرأس المال كذا، والعامل المضاربة كذا، هذا مثل 50 وهذا 50%، وأن الخسارة تبعا لرأس المال.
إذا صورة التعامل أو الشركة بضمان الشيكات هذه صورة غير إسلامية، لكن العقد الشرعي بين الشركاء هذا هو هذه الصورة الشرعية.
لابد نعم في عقد. طيب. لو ثبت خيانة أو تقصير كذا ممكن الشيك لضمان هذا، يعني يقال لضمان المال عند التقصير أو التفريط أو الخيانة،
نعم،
وليس لضمان عند عدم الربح أو الخسارة.
نعم. طب اسمح لي أخذ أخونا علي من سوريا، وبعدها ننتقل لأخ آخر من المنوفية. أخ علي من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل.
السلام عليكم. يا شيخ، بيع الأقساط حلال ولا حرام مع زيادة الثمن مع الزيادة؟
نعم. ليك سؤال آخر؟
والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال أخي أبو عمرو من نوفية. السلام عليكم ورحمة الله. أبو عمرو تفضل.
دلوقتي أنا مؤتمن على أموال زكاة، ولي ابن كان فاتح، يعني كان بيشتغل في شركة هو واحد، وخسرت الشركة دي. والشريك له 18,000، فعملوا مشكلة مع بعضهم واتخانقوا حاجات من هذا القبيل، واشتكاه في المحكمة وحكمت عليه القضية. فأنا تدخلت عشان أحل المشكلة، وكتبت وصل أمانة عليا بالمبلغ ده.
تمام.
هل يجوز لي أن أنا أخذ من أموال الزكاة اللي أنا مؤتمن عليها وأنا وكيل صاحبها، وأدفع منه، أدفع جزء أو أساعده في، أو أسد مثلا مبلغ من الفلوس اللي انا كتبتها عليا ديت له؟
طب اللي مأمنك على اموال الزكاة محدد لك تخرج فين بالظبط؟
لا هو ما حدد ليش، هو بيديني الاموال وسايب لي الحرية انا اتصرف فيها.
حالا دكتور جاوبك. حاضر تحت امر. خلينا نبدأ كده بعد اذن فضلتك، كما تحب دائما ان تجيب على المتصلين بسرعة. اخونا علي من سوريا بيقول بيع القسط مع الزيادة، ما حكمه؟ التقسيط،
التقسيط مع زيادة هذا جائز والمجمع أجازه، لكن المهم هنا أن يذكر الثمن بالكامل. يعني يذكر بأن الثمن مثلا 150 هو الأصل 120، لكن من أجل التقسيط بقى 150. لا يقال بأن الثمن 120 وفوق التقسيط 30، لا يقال هذا. هذا غير جائز،
لا ينص على هذا،
يكون عقد غير صحيح،
غير صحيح من
نعم
الأصل
يعني. نعم. وإنما ينص على الثمن الإجمالي. والبيع الآجل ثمن الإجمالي أكبر من البيع الحال، هذا جائز والمجمع أجازه.
نعم، إذن هو جائز. الأخت هويدة بتقول عندها مال مدخرة للحج ولا تستثمره، فهل تجب عليه زكاة؟
الشروط العامة قلناها، إذا مر حول هو بلغ النصاب وكل هذا تزكي،
حتى لو كانت مشيلة
للحج. ولماذا يعني هو للحج؟ لماذا يكنز ويستثمر؟
نعم.
يستثمر في بنك إسلامي في كذا إلى أن يأتي وقت الحج.
طيب أخونا أبو عمرو من فيا بيقول إن هو معاه أموال زكاة مستأمن عليها لكن ابنه وقع في خسارة معينة, خسر 18 ألف جنيه في تجارة وحكم عليه فعليه قضية وحكم عليه بكذا, فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة الذي هو التي هو مستأمن عليها؟
لا, لابد أن يستأذن أصحاب الأموال أنهم لم يعطوه لينفق على نفسه أو على أولاده, أن يكون يعطى الابن هذا قد يكون في شبهة.
أيوه.
فهنا يستأذنون, فإذا أذنوا فلا حرج, لم يأذنوا
في هذه الحالة يعتبر هذا الولد من الغارمين.
نعم.
أحد مصارف الزكاة.
نعم.
نعم. أخونا نشأت اللي سأل عن البنوك الإسلامية, هو تعامل مع البنوك ويبدو أن من خلال كلامه أن هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية يصل إليها الكلام صحيح, الأوراق صحيحة, لكن في المعاملة الفعلية في بعض البنوك يكون معاملة فيها شبهة الربا. ما رأيكم في هذا؟ قبولا البديل الإسلامي, هل أنا علي إثم لو تعاملت باعتبار أنها إسلامية وخلاص؟
لو قال البديل أنه أودع ماله في البنوك الربوية.
نعم.
هذا خطأ جسيم. يعني البنوك الإسلامية إذا أخطأت فنسعى لتصحيح المسار, وليس أن يكون البديل هو أن نلجأ إلى بنك ربوي. هذا ليس بديلا,
ليس بديلا شرعيا.
نعم.
لدين الفرد يعني.
نعم. بالنسبة للبنوك الإسلامية, هو ذكر اسم الشيخ مصطفى العذوي وما كنا نحب أن نذكر أسماء.
نعم.
إنما الشيخ مصطفى العذوي يعني لا يبني هذا على دراية بأعمال البنوك, يعني ليس متخصصا في عمل البنوك,
لكن ربما يكون الرجل سأل وتحقق حتى يبني فتوى
وسأل. وفي أكثر من هذا, يعني أضرب لك مثل. اثنان كان في الحج, أحدهما يعمل في بنك إسلامي والآخر يسأل, فيقول له أنا مدير الائتمان, هل أنت عندكم في البنك الإسلامي ائتمان؟ قال نعم. وتعطي قروض؟ قال نعم. وتعوز قرض نجيب لك, وقرض بفائدة متغيرة,
وهو بنك إسلامي,
هو بنك إسلامي ويعمل كده. فاتصلت أنا بمدير بنك وقلت له فلان قال كذا وكذا, فاتصل بنفس الفرع الذي يعمل فيه. فأولا ناحية الأساسية أنه لا يوجد قسم اسمه قسم ائتمان في بنك إسلامي
أصلا في أي أصل. بنك إسلامي
أصلا. ثانيا أن هذا موظف صغير مهمته تحصيل ولا شأن له بما ذاك من هذا. يعني في أحيانا يكون موظف في بنك ولا كان موظف في بنك إسلامي ويريد أن يعطي نفسه مظهرا فيقع في خطأ جسيم.
نعم.
البنوك الإسلامية في أخطاء, في البنوك الإسلامية نعم في أخطاء, لكن هذا الخطأ أخطاء أفراد. أما هناك بنوك إسلامية إذا وقع خطأ يصحح ليس من هيئة الرقابة الشرعية فقط, وإنما أيضا من الإدارة. يعني وجدنا إدارات تقوم بالتصحيح قبل أن يصل الأمر إلى هيئة الرقابة الشرعية.
لكن أنا فضلت شايف أن المسألة بدأت تتسع, وبدأ يعني بعض العلماء الموثوق في ورعهم ودينهم ولا نزكيهم الله يتحرجون ويفتون إلى أن قضية الربا قضية خطيرة. لا. ليس فيها فصال, وأنت دائما تعلم الناس هذا وتؤكد على هذا المعنى.
لا.
أليس هنالك هيئة تجمع البنوك الإسلامية وتصدر بيانا تبين فيه أعمالها أو نشرة, أو لأن بدأ الناس تقلق من كلمة إسلامي هذه؟
يعني القلق شخص واحد الذي قال هذا الكلام ما رأي ينتشر,
لكن الأخ يقول أنا بدأت أتعامل فعلا وجدت في مخالفات.
ما المخالفات التي وجدها؟ جعلوا أتصل بي يخبرني بالمخالفات وأنا أتصل بسلونه وننظر هذه المخالفات.
وليكن نعتبر وهذا نقوله على الهواء مباشرة لكل من يتعامل مع البنوك الإسلامية, من وجد شبهة أو كذا تليفون الدكتور علي السلوس, هو مرجعية في الاقتصاد الإسلامي وربنا يبارك في عمره, يتصل به وهو سيتصل بهيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في مصر والعالم الإسلامي.
أو أقول له هذا البنك المسمى بالإسلامي ليس إسلامية.
أو يقول لا تتعامل معه.
نعم.
حتى نحرر القضية.
يعني ممكن هذا ممكن هذا.
نعم.
يعني ممكن أقول له لا هذا البنك ليس إسلامية. وقلت هذا فعلا وقلت لمدير بنك إسلامي. وهذه معاملة ربوية. قلت صراحة له هو. هذه معاملة ربوية ليست إسلامية.
لا وهذا إقرار من فضلتك إنه في بعض البنوك الإسلامية متقع في بعض الأخطاء.
نعم نعم. على حين هناك بنوك أخرى ملتزمة.
نعم.
فإذا هنا لا نعمم وإنما نفصل. ومسألة أن ما يعرض على هيئة الرقابة الشرعية يختلف عن الواقع العملي هذا كلام أيضا لا يقال.
لأن شيء من التعميم يعني تقصد أيضا.
نعم. بتعميم. هذا لا يجوز. هناك في آيات رقابة شرعية على علم بأعمال البنوك بدقة وهناك هيئات رقابة شرعية الاسم محطوط فقط ليقال بأنه إسلام
ولكن هذا موجود وهذا
موجود. موجود وهذا موجود
يعني وفضيلتك معني أكثر بهذه القضية باعتبار قربك من 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 هذه البنوك وهيئات الرقابة الشرعية والإفتاء في هذا المجال. لكن منؤكد مرة ثانية أن الأستاذ مشير كل من يتعامل مع البنوك الإسلامية وشعر بأن هنالك شبهة وما إلى ذلك يتصل بفضيلتك عليه السلام ويبين له وهو معني بتوضيح هذا الأمر وبالرد لأن المسألة ليست فيها مجاملة لهيئة ولا لبنك ولا قضية قضية شرع وقضية دين سنسأل عنه جميعا أمام الله تبارك وتعالى. الفقير ما هو تعريف الفقير؟ لكننا استعرفنا الغني
وقلنا الفقير الذي لا يجد حاجته
الأساسية
الحاجات الأساسية في أشياء أساسية للمسلم. إذا كان دخله لا يفي بهذا فهو إذا من الفقراء وهو ممن يأخذ الزكاة يستحق الزكاة.
نعم. الضريبة والزكاة
نعم
أيهما يغني عن الآخر؟
لا الضريبة لا تغني عن الزكاة لكن الضريبة تؤدى أولا قبل الزكاة لأن هذا حق مالي للدولة يدفع أولا والباقي هو الذي يزكى. فإذا هنا واحد عليه ضرائب ويدفع الضرائب يدفع الضرائب أولا الباقي هو الذي يزكى. يعني يزكي المال ثم يخرج الضريبة لا الضريبة أولا ثم الزكاة.
شيء عجيب يعني أنت تقول حق عجيب. الدولة يخرج أولا. أنا لا أعترض أنا متعجب من هذا الأمر من
أنا ما قلت إن هذا يعني أؤيد هذا نتحدث هنا
عن واقع
عن واقع الضريبة. الضريبة تلزم المسلم بإخراجها
فيخرجها أولا. ماذا يسمى هذا في الشرع؟ هل يعتبر غرم يعني
الضريبة هل هي الضريبة مشروعة أو غير مشروعة والضريبة حلال أو حرام؟ ما تحدثت عن هذا.
أي نعم.
هل نؤيد دفع الضريبة أم لا نؤيد؟ أيضا ما تحدثت عن هذا.
صحيح.
لما تحدث واقع عملي شخص عليه ضرائب وسيخرج هذه الضرائب وعليه زكاة.
نعم.
وسيؤدي هذه الزكاة يبدأ بالضرائب أم بالزكاة؟
بالضرائب.
يبدأ بالضرائب ويزكي الباقي. ليس معناه أن الضرائب مشروعة وتتفق مع الشرع. ما قلت هذا.
نعم.
الضرائب لها يعني وضع خاص.
زكاة أموال الشركات والمرتبات وما إلى ذلك بعض الناس تسأل عن هذا كيف تخرج
الشركات؟ الشركات التي لها أسهم.
نعم.
والشركات غير مساهمة. الشركات اللي كانت شركات أفراد يعني ليست شركة لها الأسهم تباع في البورصة وإنما شركة بين شركة فرد واحد وتسمى شركة أو شركة الاثنين وتسمى شركة.
نعم.
هذه الشركة كيف تحسب زكاتها؟ نأتي أولا إلى ما يعرف باسم الأصول الثابتة.
الأصول الثابتة.
الأصول الثابتة. المبنى والأساس والسيارة المستعملة كل هذه الأشياء لا تزكى لا تدخل في وعي الزكاة. الأصول المتداولة يعني مثلا شركة تتاجر في السيارات.
نعم.
المبنى والمخازن والسيارات التي يستعملها الموظفون، كل هذا ليس عليه زكاة.
هذه الأصول الثابتة.
الثابتة. السيارات المعدة للبيع. هذه هي التي تزكى. وتزكى كيف؟ عندنا القيمة الدفترية والقيمة السوقية. القيمة الدفترية كم كلفت الشركة، والقيمة السوقية بكم تباع في السوق. المسلم لا يملك القيمة الدفترية لأن هذا انتقل إلى غيره، وإنما يملك القيمة السوقية. فإذا تقدر القيمة السوقية ويخرج 2.5% من القيمة
السوقية. يعني هنا هي المعيار،
لأنه هي قيمة السوق. صار يبيع بكذا قيمة السوق.
كيف أخذنا ساعة يا أحمد؟ طيب.
طب نكمل.
إحنا سؤالنا حكم الشراء في صندوق الاستثمار في البورصة عن طريق بنك إسلامي، ده سؤال وارد يعني. سؤال آخر.
لا لا. وإن كان عن طريق بنك إسلامي لا يدخل فيه.
أيضا.
لا يدخل أيضا. أقول هنا إنما الشركات التي لها أسهم. والأسهم تباع وتشترى. مالك الأسهم إما أنه يملكها للتجارة أو يملكها للاقتناء. إذا كان يملكها للتجارة ينظر في قيمتها السوقية ويزكي بقيمتها السوقية. يملك الأسهم للاقتناء وليس للتجارة، فهذا يحتاج إلى عملية حسابية، أن أنظر إلى ميزانية الشركة وأستبعد الأصول الثابتة وأستبعد الديون التي عليها والديون التي لها غير مرجوة الأداء، استبعد الديون مرجوة الأداء تبقى، ما في الشركة كل ما في الشركة هذا يجمع، ثم ننظر بالنسبة لما يقابل السهم من عروض ونقود.
نعم.
ويقدر هذا ويخرج 2.5%، وهذا بالطبع يحتاج إلى دراسة الميزانية.
دراسة الميزانية وهي التي على أساسها يعني.
نعم.
يأتي الحكم.
وذلك نقترح إن شاء الله في حلقة من الحلقات نأتي ميزانية الشركة ونعرضها،
ويريد عشان تبقى المسألة
كيف تكون الزكاة،
ولعل هذا يكون في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن الوقت انتهى للأسف الشديد، والوقت معكم يعني نفيس ومليء بالكنوز والخيرات. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا نتقدم بوفر الشكر والتقدير والدعاء للعلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وشكرا للأحمدين أحمد الصعيدي معد البرنامج والمخرج أحمد عبد الوهاب. تحياتي لكم مصطفى الأزهري، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء.